بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نحمد الله ونستعين به ونتوكل عليه ونلتجئ إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الحمد لله الذي وفقنا لطلب العلم، ونسأله تعالى أن يجعلنا في توفيقاته وتسديداته، أن تكون هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، لا سيما ونحن نجلس على موائد علماء أبرار أخيار أتقياء خلص أفنوا حياتهم في هذا الطريق، وكان ذلك منهم قربة إليه تبارك وتعالى، مثل الشيخ صاحب الكفاية. محطات حياته محطات عامرة بطلب العلم، وعامرة بالمواعظ والنصائح لنا كطلبة. رضوان الله تعالى عليه، صاحب الكفاية، يعتبر الوريث الشرعي المدارس الأصولية المتقدمة، أخذ وأتقن ثم نقل إلينا هذا العلم بعد أن شذب وبعد أن أخرج كثيرا من المطالب والزوائد. رضوان الله تعالى عليه، نجلس على مائدته ونأمل بهذه الدقائق المعدودات التي نجلس على مائدته أن يشملنا بألطافه، وهو في عالم الغيب وهو في عالم البرزخ، إلى روحه الطاهرة وأرواح علمائنا الأبرار. نهدي إليهم جميعا ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على
صاحب الكفاية رحمة الله عليه. رتب كتابه هذا على ثلاثة أمور: على مقدمة ومقاصد وخاتمة. المقدمة تشتمل على 13 أمر، وكأنه يعتقد رحمه الله أن هذه الأمور 13 ليست داخلة في حق العلم، ليست هي من مسائل العلم، وإنما هي مقدمات لهذا العلم. وأما المقاصد التي هي 8 مقاصد فهي مباحث العلم وهي مسائل العلم. المقاصد هي عبارة عن الأوامر ثم النواهي، المفاهيم ثم العموم والخصوص، بعد ذلك المطلق والمقيد والمجمل والمبين، هذا في الأمر الخامس. في الأمر السادس يخصصه رحمه الله لبحث الأمارات، يعني مباحث الظن، ومباحث الظن يدرج في بدايتها مباحث القضاء. وأما الأمر السابع فهو مباحث الأمور الأصول العملية، مباحث الشك. وفي الأمر الثامن خاتمة مباحث الأصول، وهي أيضا من المسائل، حسنا فعل عندما أدرجها في نفس المقاصد. الأمر الثامن هو التعارض، التعادل والترجيح. هذه مسائل علم الأصول، جعلها في 8 مقاصد، ثم بعد ذلك صيرنا إلى الخاتمة. الخاتمة خارجة عن مباحث العلم، يبحث فيها الاجتهاد والتقليد. بعد صاحب الكفاية تقريبا صار هناك رأي عام لدى أصوليين بإخراج مسائل الاجتهاد والتقليد من دائرة التأليف في علم الأصول وإدراجها في دائرة الفقه، فصارت تبحث ككتاب أول من كتب الفقه في المصنفات والمؤلفات الفقهية. لكن حتى زمان المصنف رحمه الله كان مبحث الاجتهاد والتقليد يدرج مع مباحث الأصول. إذن لدينا مقدمة، لدينا مقاصد، وعندنا خاتمة. المقدمة طويلة، والمقدمة تشتمل على 13 أمر. هذه المقدمة الأمر الأول منها يتحدث عن هوية العلم، وأما الأمور الأخرى جميعا فهي أبحاث لغوية عامة، ومن يبحث فيها عن الوضع وأقسام الوضع. وأيضا جعل في هذه المقدمة مباحث الحقيقة الشرعية الصحيح العام والمشتق، كأن المصنف يعتقد أنها خارجة عن مباحث علم الأصول، كأنه لعل المقصود هو ذلك. على كل حال، إذن الأمر الأول في المقدمة يبحث عن هوية العلم، وهو يشتمل على 6 أمور 6 نقاط. النقطة الأولى، ما هو موضوع العلم بصورة عامة؟ النقطة الثانية، ما هي النسبة بين موضوع العلم وموضوعات المسائل؟ النقطة الثالثة، مسائل العلم لابد أن نلقي عليها نظرة، وكيف صيرت هذه المسائل مسائل لهذا العلم؟ لماذا اخترناها هي بالتحديد ولم نختر غيرها؟ النقطة الثالثة إذن حول مسائل العلم. والنقطة الرابعة، في تمايز العلوم، كيف تتمايز العلوم عن بعضها؟ لماذا هذه المسائل جمعت وصارت علم الأصول، وذاك علم الفقه، وذاك صار علم الفقه، وذاك علم الطب، وهكذا، وذاك علم الكلام، لماذا؟ النقطة الخامسة، موضوع علم الأصول، ما هو موضوع علم الأصول؟ والنقطة السادسة، تعريف علم الأصول. إذا النقطة الخامسة والسادسة نبحث فيهما عن هوية علم الأصول بالتحديد، وأما ما قبل ذلك النقاط الأربعة فهي تبحث عن هوية العلم بصورة عامة، ما هو موضوع العلم، ما هي النسبة بين موضوعات العلم، بين موضوع العلم وموضوعات مسائل ذلك العلم، ما هي مسائل ذلك العلم، وما هو وكيف تتمايز العلوم مع بعضها. هذه نقاط أربعة تعد بحثا عن هوية العلم بصورة عامة، ومرجعها إلى 3 نقاط. الموضوع والمسائل والتمايز. النقطة الثانية والنقطة الأولى يدخلان في باب واحد. خب، إذن المبحث الأول، النقطة الأولى التي لا بد أن نبحثها، ما هو موضوع العلم بصورة عامة؟ يمكن أن نقول وبصورة واضحة بلا حاجة إلى تعقيد في المطلب، أن نقول أن موضوع العلم هو المحور الذي تلتقي فيه مباحث ذاك العلم، المحور والمركز الذي تدور حوله مباحث ذلك العلم. مسائل العلم متعددة، مسائل العلم كما في الفقه، الصلاة واجبة، والصوم واجب، الركوع واجب، الحج واجب، لبس الإحرام واجب، وضع الطيب عند بالنسبة إلى المحرم حرام، هكذا نتنقل الصلاة بالطريقة الفلانية باطلة، والصلاة بالطريقة الفلانية صحيحة. ننتقل إلى المعاملات أيضا، المعاملات، بيع الخمر حرام وفاسد، شرب الخمر فعل من أفعال الإنسان، هذا حرام، لكن بيع الخمر حرام وفاسد. كذلك بيع أدوات اللهو حرام وفاسد، الغناء عمل حرام، التكسب بالغناء فاسد. ننتقل إلى كتاب النكاح، المرأة إن قالت فهي زوجة، والرجل إن قال كذا فهو زوج، يجب التمكين عليها، يجب الإنفاق عليه. هذه مسائل علم الفقه. هذه المسائل كما تشاهدون كل واحدة من هذه المسائل لها موضوعها ومحمولها. نحن بنظرة فاحصة ألقينا نظرة إلى كل مسائل، كل موضوعات مسائل علم الفقه، وأخذنا عنوانا عاما ينطبق على هذه الموضوعات وهو فعل المكلف. فكان فعل المكلف هو موضوع علم الفقه. إذن موضوع علم الفقه هو فعل المكلف وهو عنوان عام ينطبق على موضوعات مسائل ذلك العلم. ومسائل ذاك العلم كما سيأتينا إن شاء الله، ومسائل ذاك العلم شنو علاقتها بالموضوع؟ حس الآن أنا بغض النظر عن النقطة الثانية، ما أريد أبحث وأدخل في النقطة الثانية. الآن بهذه النظرة الواضحة، موضوع العلم هو الجامع الكلي الذي يجمع موضوعات مسائل ذلك العلم. أما المصنف رحمة الله عليه تبعا للآخرين من المناطق والفلاسفة وحتى علماء الفن، علماء علم الأصول، حددوا موضوع العلم تحديدا فنيا تخصصيا، وقال موضوع العلم لابد أن يكون أن نكون دقيقين في تحديد الموضوع. عليكم السلام ورحمة الله. لابد أن نكون دقيقين في تحديد الموضوع. فدخلوا في بحث طويل من أجل تحديد موضوع العلوم المختلفة، مواضيع العلوم المختلفة، فعرفوه فقالوا موضوع العلم اللي بصورة يمكن أن نقول ساذجة بسيطة، قلنا أننا نحدد الموضوع من خلال موضوعات مسائل ذلك العلم. لكن إذا أردنا أن نتعامل بدقة لابد أن نقول أن موضوع العلم أيا كان هو ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. لا يكفيك أن تنظر إلى المسائل، لعل مسألة من المسائل أدرجت في ذلك العلم مع أنها ليست لا تستحق أن تكون مسألة في ذلك العلم. إذن نحتاج إلى بحث دقيق. البحث الدقيق والتعريف الدقيق لموضوع العلم هو ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. كل مباحث ذلك العلم كلها تدور حول الموضوع، وكل مباحث ذلك العلم التي تدور حول الموضوع إنما هي بحث عن العوارض الذاتية لذلك الموضوع. حينئذ عرفنا ما هو الموضوع، ولكن تبقى هذه ألفاظ نحتاج إلى فهمها. هذه ألفاظ نحتاج إلى الدقة في فهمها. لكي نفهم هذا التعريف لابد أن نفهم المقصود من العوارض الذاتية. ما هو المقصود من العوارض الذاتية؟ إذا اتضح هذا الاصطلاح سيتضح مقصودهم بموضوع العوارض الذاتية. إحنا عندنا عادة الجمل والقضايا تتألف من موضوع ومحمول، موضوع ومحمول. هذا التعريف يقول أن المسائل كلها تريد أن تبحث عن عارض ذاتي لذلك الموضوع، موضوع العلم. بما أن موضوعات المسائل كما سيأتينا إن شاء الله لاحقا، موضوعات المسائل هي نفس موضوع العلم، نفس موضوع العلم. شنو الفارق إن شاء الله يوم قد يأتي؟ هذه مصادقة. موضوع كل مسألة يعتبر مصداق وفرد لموضوع العلم. وبالتالي أنت في مسائل ذلك العلم تبحث عن ثبوت المحمول لموضوع المسألة. هذا المحمول الذي تبحث عنه هو عارض من عوارض ذاك الموضوع الذي يكون موضوع المسألة من أفراده. هذا من العوارض الذاتية لموضوع العلم الذي يكون موضوع المسألة من مصادقه وأفراده. إذن موضوع العلم هو ذاك العنوان، هو ذاك الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. ما هو المقصود من العوارض الذاتية؟ المقصود من العارض ذاك الذي يثبت للشيء، ذاك الذي يعرض، يعني ذلك الذي يثبت. هذا المحمول يثبت للموضوع، إذن هذا عارض على الموضوع. كما أننا عند مثلا النار حارة، الأربعة زوج، الإنسان ضاحك، الإنسان تعب، وهكذا أمثلة إن شاء الله راح تجينا. هذه كلها أمور عارضة في هذه المحمولات، هذه المحمولات عارضة لهذه الموضوعات. في المثال الأول الحرارة عرضت على النار، وفي المثال الثاني الزوجية عرضت على الأربعة، وهكذا. هذه كلها عوارض. بما أننا نقول عارض، لابد أن نخرج ذاتي باب الكليات الخمسة. لابد أن نخرج الذاتي، إنسانية الإنسان وحيوانية الإنسان وناطقية الإنسان، هذه الأمور نخرجها. نحن نتحدث الآن في باب البرهان. عندما نعبر بالعارض نعبر، سرح يأتينا إن شاء الله. حينئذ هذا العارض هذا المحمول كيف يثبت لهذه الموضوعات؟ هذه المحمولات كيف تثبت لهذه الموضوعات؟ هذا العارض ينقسم إلى قسمين: العرض ينقسم إلى قسمين. لدينا عارض ذاتي ولدينا عارض غريب. بعض الأعراض ذاتية وبعض الأعراض غريبة. الأعراض الذاتية هي التي نبحث عنها في ذلك العلم، وأما الأعراض الغريبة فلا نبحث عنها في ذلك العلم. حينئذ لابد أن نعرف ما هو العرض الذاتي وما هو العرض الغريب، لأننا في كل علم نبحث عن العوارض والأعراض الذاتية لموضوع ذاك العلم، ولا نبحث عن العوارض الغريبة لموضوع ذلك العلم. إذن نحتاج أن نعرف ما هي العوارض الذاتية وما هي العوارض الغريبة. فكل بحث عن شيء يعد بحثا عن عرض ذاتي نقول هذا بحث عن الموضوع، إذن هو داخل في ذلك العلم. وكل بحث يعد بحثا عن عارض غريب فإننا غريب عن موضوع ذلك العلم نعده خارجا عن مباحث ذلك العلم، حينئذ سوف يبحث بنحو الاستطراد. فإذا كان موضوع علم الفقه هو فعل المكلف، إذا كل مباحث علم الفقه لكي تكون مسائل علم فقه، لكي تكون من مسائل علم الفقه مسائل فقهية، لابد أن يكون البحث فيها عن العوارض الذاتية لفعل المكلف. وإذا كانت الكلمة هي موضوع علم النحو، لابد أن تكون كل مباحث علم النحو ومسائل علم النحو باحثة عن العوارض الذاتية للكلمة. وإذا وجدنا بحثا في علم النحو عن عرض غريب نقول هذا ليس من مسائل علم النحو، هذا من عوارض الغريبة، إذن يبحث في علم النحو بنحو الاستطراد مو أكثر من ذلك. إذا وجدنا عارضا غريبا يبحث عنه، عارض غريب لفعل المكلف يبحث عنه في فقه في علم الفقه، نقول هذا بحث استطرادي. حينئذ متى يكون العارض ذاتيا، متى يكون العارض ذاتيا ومتى يكون العارض غريبا، هذا هو بحثنا الأساسي الآن. العارض على قسمه، العارض على قسمه، لدينا عارض بلا واسطة، يعرض لذات الشيء، ولدينا عارض بواسطة. هذه الواسطة لها أقسام ثلاثة. هذه الواسطة إما تكون واسطة داخلية، وإما تكون واسطة خارجية، وإما تكون واسطة مباينة. الواسطة الداخلية، إما تكون هذه الواسطة الداخلية إما تكون مساوية وإما تكون أعم. الواسطة الخارجية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فإما تكون مساوية وإما تكون أعم وإما تكون أخص، وأما المباينة فهي قسم واحد. هذا هو التقسيم الذي سنعتمده لنعرف ما هو العرض الذاتي والعرض الغريب. ذاك العرض الذي يعرض على الشيء بلا واسطة، مثاله النار حارة، مثاله النار حارة، مثاله الأربعة زوج، النار حارة والأربعة زوج. لاحظ هنا الذي المحمول ماذا سأعبر، عرض على الموضوع، ومقصودنا هنا بعرض يعني ثبت، ثبوت هذا المحمول بهذا الموضوع لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى سبب. شوفوا مصطلحاتنا مهمة اليوم وغد، احنا هذا بحث، لا يحتاج إلى سبب. هذا المحمول عندما عرض على هذا الموضوع، يعني عندما ثبت له، لم يكن ثبوته له، عروضه عليه يعني ثبوته له. هذا المحمول وهو الحرارة عندما عرض على النار، يعني عندما ثبت للنار، عندما ثبتت الحرارة للنار، لم تكن هناك حاجة إلى واسطة، يعني لم تكن هناك حاجة إلى سبب لهذا الثبوت وعلة لهذا الثبوت، لا سبب ولا علة لهذا الثبوت. من ذاتها النار، في ذاتها يثبت لها الحرارة، والأربعة في ذاتها يثبت لها الزوجية. هذا ذاتي، لكن يا ذاتي يا إخوة، هذا ذاتي باب البرهان، هذا ذاتي باب البرهان. يعني إحنا عندنا ذاتي، عندنا ذاتي باب الكليات الخمسة، اللي هو الجنس والفاصل، الحيوانية بالنسبة للإنسان ذاتية، والناطقية للإنسان ذاتية، لكن هذا خارج عن محل كلامي، لم نبحث عن ذاك، وإنما نبحث عن هذه الذات في القسم الأول من أقسام العارض الذي يعرض بلا واسطة. نقول يعرض لذاته، هذا المحمول يعرض، يعني يثبت لذاته، لذات الموضوع. هذا المحمول عندما نقول ذاتي، يعني من ذاتيات باب البرهان، فإنه يثبت إليه بلا حاجة إلى واسطة إلى سبب مثبت، وإنما من ذاته هو يثبت له هذا الوصف، يثبت له هذا المحمول. هذا القسم الأول، هذا القسم الأول لنكتب عليه أنه رقم واحد، هذا القسم الأول.
بل ذاتي باب الإزواج كذلك يدخل،
هنا لا هنا خارج عنه،
لانه ذاتي باب البرهان اعم من الذاتي
هنا
هنا
هنا هنا
لانه ذاتي باب الاسيولوجي يعرف بلا واسطه
إيه؟
الانسان ناطق بلا واسطه، لانه اعم يكون باب الذاتي باب البرهان
اللي ينطبق عليه الضابطه، تنطبق عليه الضابطه
نعم يعرف بلا واسطه.
هم خارج اصطلاحا
ولكن لا يخرج عنه في العلوم لانه بديهي،
خارج. خارج هذا خارج عن العوارض الذاتيه، لذلك
هو ذاتي يعني يحمل بلا واسطه،
بل وان كان كذلك لكنه خارج عن الاصطلاح، خارج عن الاصطلاح في العوارض الذاتي، هذا خارج عنه. على كل حال ان شاء الله اكمل ورد الدرس ناقش. هذا هو القسم الاول. القسم الثاني العارض بواسطه، يعني ذلك المحمول الذي اذا اردنا ان نثبته للموضوع لابد من واسطه، لابد من سبب، لابد من عله تثبت هذا المحمول لهذا الموضوع. خب حينئذ الواسطه تنقسم الى اقسام ثلاثه. القسم الاول الواسطه الداخليه. الواسطة الداخلية تكون إما مساوية وإما أعم. أولها الواسطة المساوية، يعني نريد محمولا يثبت للموضوع، وهذا الثبوت ليس لذات الموضوع، ذات الموضوع لا تقتضي أن يثبت لها هذا المحمول، وإنما هناك سبب وعلة وواسطة في هذا الثبوت والعروض، هناك واسطة في هذا الثبوت. هذه الواسطة هي واسطة داخلية بالنسبة للموضوع لأنها جزء من الموضوع. خب هذا وين؟ هذا مثال الإنسان. عندما نثبت للإنسان، عندما نثبت للإنسان هذا المثال، نثبت للإنسان الضحك، الكتابة، الأدب، الإنسان كاتبون. خب لماذا يكون الإنسان كاتب؟ لأنه ناطق، لأنه ناطق لذلك يصير كاتبا. أو الإنسان مفكر أو أديب أو شاعر لأنه ناطق. وحينئذ ثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع هل هو ذاتي؟ كلا، لابد من وجود سبب وعلة أدت إلى ثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع. ما هي العلة؟ النطق، الناطقية هي العلة، لأن الإنسان ناطق كان كاتبا، كان شاعرا. حينئذ هذه العلة، هذا السبب، هذه الواسطة إذا قسناها بالنسبة للإنسان هل هي جزء من ذات الإنسان أو خارجة عن ذاته؟ جزء. الإنسان حيوان ناطق، فهي إذن واسطة داخلية، كما أنها مساوية الناطقية والإنسان، لأن الناطقية فصل للإنسان فهي إذن مساوية. هذا واحد، هذا راح يصير هو هذا القسم الأول في الواسطة الداخلية، راح يصير هو القسم الثاني يا إخوان، راح يصير هو قسمنا الثاني. القسم الثالث ما إذا عرض العارض بواسطة داخلية أعم. الواسطة الداخلية الأعم مثالها، مثال العارض بواسطة واسطة داخلية أعم، نفس الإنسان. الإنسان ماش. لماذا يمشي الإنسان؟ لأنه حيوان، لأنه حيوان. كل حيوان يمشي، فالإنسان باعتبار كونه حيوانا فهو ماشي. إذن المشي يثبت للإنسان، يعرض عليه يعني يثبت له، يثبت للإنسان ويعرض عليه لا بذاته وإنما بواسطة. وهذه الواسطة هي الحيوانية، والحيوانية أعم من هذا الموضوع. الإنسان ماشي لأنه حيوان. راح نسوي هذا هو القسم الثالث في باب العوارض، القسم الثالث في باب العوارض. القسم الرابع: العارض الذي يعرض بواسطة خارجية. قبل أن أنتقل إلى الواسطة الخارجية، بالنسبة إلى الواسطة الداخلية قسمناها إلى مساوية وأعم. هل توجد واسطة داخلية أخص أو لا توجد؟ الجواب كلا، لا توجد. لا توجد واسطة داخلية أخص، لأن الجزء الذات له هو إما هو الجنس وإما هو فصل، ولا يمكن ولا يعقل أن يكون جزء للذات أخص من الذات. هذا يلزم لازم منه لازم باطل، لأنه إذا كان أخص يعني هناك مورد، هناك مورد الذات تكون موجودة ولا يكون جزءها موجودا. يعني يمكن أن نفترض الذات مع عدم ذلك الجزء، وهذا مستحيل، هذا إذن لا يكون دخيلا في الذات. هذا خلف، أحسنتم. إذن الواسطة الداخلية إما تكون مساوية وإما تكون أعم. تعال معي إلى الواسطة الخارجية. الواسطة الخارجية إما مساوية أو أعم أو أخص. القسم الرابع من أقسام العوارض هو ذلك العارض الذي يعرض بواسطة خارجية مساوية، واسطة لكنها ليست جزءا من الذات لكنها مساوية. مثال: الإنسان ضاحك. لماذا الإنسان يضحك؟ لأنه متعجب. عروض وثبوت الضحك للإنسان، ثبوت الضحك للإنسان ليس ذاتيا، لا يثبت لذات الإنسان، وإنما هو بسبب. هذا السبب ما هو؟ التعجب. الإنسان عندما يتعجب يضحك. التعجب بالنسبة للإنسان هل هو داخلي؟ هل هو من أجزائه جنس أو فصل؟ الجواب كلا، ليس جنسا ليس فصلا، فهو خارج عن ذات الإنسان. إذن هذه الواسطة واسطة خارجية، كما أنها مساوية. مساوية، نعم مساوية، إذ لا تجد غير الإنسان متعجب. إن وجدت فلا بد أن نبدل المثال. إذا وجدنا في أي مورد من هذه، إذا وجدت نقضا في أي مورد من هذه الموارد لابد أن نبدل المثال. حينئذ هذا العارض الضاحك يعرض على الإنسان لا لذاته وإنما بواسطة، وهذه الواسطة خارجية ومساوية. هذا هو القسم الرابع. القسم الخامس: الواسطة العارض الذي يعرض، المحمول الذي يثبت للموضوع بواسطة خارجية أعم. مثاله: الإنسان تعب. مثلا الإنسان تعب لأنه يمشي. فإن التعب يثبت للإنسان لا لذاته، وإنما لأجل كونه قد مشى. والمشي ليس دخيلا في ذات الإنسان، لا هو جنسه لا هو فصله، وإنما هو خارج عن ذاته، هو خارج عن ذاته. فهي واسطة، المشي واسطة لكي يثبت هذا المحمول لهذا الموضوع. خارجية وهي أعم، لأن المشي لا يثبت للإنسان خاصة، يثبت لغير الإنسان أيضا من سائر حيوانات الأخرى. العارض السادس: العارض السادس هو ذاك الذي يعرض بواسطة خارجية أخص. مثاله: الحيوان ضاحك أو متعجب لأنه إنسان، فإن الضحك يثبت للحيوان، يحمل عليه ويعرض عليه، يعني يثبت له لا لذاته، هذا ليس من جنسه ولا فصله، وإنما بسبب خارجي عن ذاته الإنسان، لأن الحيوان هذا إنسان، حينئذ يثبت له الضحك. وهذه الواسطة والسبب والعلة في الثبوت هي أخص من الموضوع. هذا هو القسم السادس. أنتم تلاحظوا في هذه الأقسام الخمسة الأخيرة في القسم الرابع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، عندما تدققون في هذه الأقسام ستجدون أن الواسطة نفس الواسطة موجودة في وين؟ عارضة ثابتة للموضوع في كل هذه الأقسام. تعال معي إلى القسم الثاني، ما إذا كانت الواسطة داخلية مساوية. النطق هي الواسطة في ثبوت الكتابة للإنسان، هذا النطق موجود في الإنسان وهو جزء منه، جزء مساوي. في القسم الثالث الحيوانية موجودة في الإنسان، ولذلك ثبت له المشي وهو جزء. تعال إلى القسم الرابع، الإنسان ضاحك لأنه متعجب، التعجب يثبت في الإنسان أيضا. في القسم الخامس الإنسان تعب لأنه ماشي، لأنه يمشي، المشي ثبت للإنسان وإن لم يكن داخليا بل هو خارجي. الحيوان ضاحك لأنه إنسان، كذلك هذا الحيوان يثبت له الإنسان، لكن الإنسانية الثابتة في الحيوانية لا لأنها جزءها خارجة عنها. هذا الحيوان الذي هو ضاحك هو بنفسه إنسان. إذن هذه الوسائط الخمسة الأخيرة كلها ثابتة بنفسها في الموضوع، وهي لأجل ثبوتها في الموضوع عدت إلى ثبوت المحمول لهذا الموضوع. يبقى عندنا قسم أخير للعارض، وهو الذي يعرض بواسطة مباينة، هذا هو القسم السابع والأخير. مثاله الماء حار لمجاورة النار، لأجل النار. في هذه الحالة هذا المحمول ثبت للموضوع، الحرارة عرضت على النار، يعني ثبتت لها، ثبتت الحرارة للماء، عفوا ثبتت الحرارة للماء، لأن ذات الماء تثبت له الحرارة. هناك سبب وعلة أدى لهذا الثبوت لهذا العروض، سبب وعلة أدى لهذا الثبوت. ما هو السبب؟ مجاورة النار، لأن الماء جاور النار، صار فوق النار، صار تحت النار، صار إلى جانب النار، صار حارا. هناك إذن واسطة في الثبوت، هذه الواسطة المجاورة النار، هذه الواسطة هل هي داخلية جزء من الماء؟ لا، النار أو مجاورة النار ليس جزءا من الماء. هل هي خارجية كما كانت الوسائط الخمسة الأخيرة؟ الجواب لا، ليست من ضمن الوسائط الخارجية، لأن المجاورة، لأن النار ومجاورة النار ليس ثابتا لنفس الماء. النار شيء والماء شيء آخر، ليس ثابتا في نفس الماء، فهي إذن واسطة جديدة نسميها الواسطة المباينة. النار شيء والماء شيء آخر، إذن الواسطة في المقام مباينة، الواسطة في المقام مباينة. كما تلاحظون صارت عندي خمس سبعة أقسام للعرض. العرض إما يعرض بلا واسطة، وهنا صار عندي مصطلح العرض بمعنى الثبوت. العرض إما يثبت بلا واسطة للذات أو بواسطة، هذا بواسطة، إما واسطة داخلية فهي مساوية، وإما خارج داخلية فهي أعم.
الواسطة إما خارجية فهي مساوية أو أعم أو أخص، وإما واسطة مباينة. الأقسام سبعة: عارض بلا واسطة، عارض بواسطة داخلية مساوية، عارض بواسطة داخلية أعم، عارض بواسطة خارجية مساوية، بواسطة خارجية أعم، بواسطة خارجية أخص، بواسطة مباينة. هذه هي الأقسام السبعة. هسأجي بعدني. خب، المشهور الحكماء الفلاسفة المناطق عندما جاءوا إلى هذه الأقسام السبعة اتفقوا على أن الأول منها والثانية منها والرابعة منها أعراض ذاتية، أعراض ذاتية، ما يعرض بلا واسطة أو بواسطة مساوية داخلية أو خارجية، بواسطة داخلية مساوية أو بواسطة خارجية مساوية. 1 2 4 اتفقوا على أنها أعراض ذاتية، كما أنهم اتفقوا على أن 5 6 7 أعراض غريبة، ما يعرض على الشيء بواسطة خارجية أعم أو أخص أو بواسطة خارجي أو بواسطة مباينة. قالوا هذه أعراض غريبة، هذه ليست أعراض للذات، هذه أعراض لغير الذات. أما الأقسام الثلاثة الأولى 1 و2 و4 فهي أعراض للذات، فهذه واضح، رقم 1 واضح عرض ذاتي لأنه يعرض للذات بلا واسطة، رقم 2 أيضا واضح عرض ذاتي لأن العارضة على الذات بواسطة جزئها المساوي عارض عليها، قسم رقم 4 أيضا واضح، صحيح أن التعجب ليس جزءا من ذات الإنسان، هذه الواسطة ليست جزءا من ذات الإنسان، لكنها لأنها مساوية بحيث لا تجد غير الإنسان متعجب، فإذن ما يثبت لهذه الواسطة وببركتها يثبت للإنسان هو عارض ذاتي بفعل التساوي، فهو يعرض على ما يعرض على المساوي، ما يعرض على المساوي هو عارض على الذات وإن كان بواسطة، بينما غير هذه يعني 5 و6 و7 هي كلها أعراض غريبة. واختلفوا في القسم الثالث، في قسم رقم 3 يعني ما يعرض بواسطة داخلية أعم، فإن المشهور وينسب إلى المتقدمين خاصة قالوا بأنه عرض غريب، قالوا بأنه عرض غريب لأنه أعم، والمتأخرون قالوا بأنه عرض ذاتي لأنه داخلي لأن الواسطة داخلية. فالمتقدمون حكموا بأن هذا العرض غريب نظرهم إلى أعمية هذه الواسطة، أعميتها، بينما المتأخرون قالوا بأنها عرض، بأنه عرض ذاتي لأن هذه الواسطة داخلية وإن كانت أعم. إذن إذا أريد أكتب، إذن العرض الذاتي ما هو العرض الذاتي؟ رقم 1، رقم 2، رقم 4. العرض الغريب هذا المتفق عليه رقم 5 و6 و7، وأما رقم 3 هذا رقم 3 مختلف فيه، رقم 3 مختلف فيه، فذهب المشهور أو القدماء إلى أنه عرض غريب، وذهب المتأخرون إلى أنه عرض ذاتي. أما المصنف هذا كل ما هذا التقسيم يعني هذا التفصيل هذا ما يقبله، يقول هذه العوارض كلها ذاتية من رقم 1 إلى رقم 7، من رقم 1 إلى رقم 7 هذه العوارض كلها ذاتية وليس فيها عرض غريب. أما كيف وشلون هذا يحتاج إلى تفصيل إن شاء الله يأتي في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.